بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى: السؤال 21 بعد 200: على من يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما غاضبه؟ قال الله عز وجل: واتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الايات القرانيه والاحاديث النبويه ما لا يحصى، وكلها تدل على وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مرآه، لا يسقط عنه الا ان يقوم به غيره، كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك اقدر وبه اعلم، كان عليه اوجب وله احسن. ولم يكن عند وجود الاداب لاهل النعم لجله هناك عنها، وقد اخرجنا هذه المساله برساله بها وافيه ولطالب الحق كافيه، ولله الحمد والمنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأخير في شرح أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله. يقول في السؤال 21 بعد 200: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ ثم ذكر قول الله عز وجل التي فيها أمره لهذه الأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة. وهذه اللام لام الأمر، الله يأمرنا أن نكون أمة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. ثم حكم لمن اتصف بهذه الصفات بالفلاح، فقال: وأولئك هم المفلحون. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن فضل هذه الفريضة أن كثيرا من أهل العلم عدها الفريضة السادسة بعد أركان الإسلام الخمسة، بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، هذا دليل على أن المسلم لا يلزمه التفتيش عن المنكرات والبحث عنها إلا من كلفه الإمام بمراقبة أهل الشر والفساد من رجال الحسبة، وإلا فعامة المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من رأى منكم منكرا، يعني اطلع عليه، فليغيره بيده. والتغيير باليد إذا كان في مقدوره، إذا كان في استطاعته أن يغيره فإنه يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. طبعا إذا كان المنكر في بيت جارك أو كان في السوق فإنك لا تملك أن تغيره بيدك، لأنك لا سلطة لك على بيت جارك ولا على سوق الناس ولا على دكاكينهم، إنما يكون التغيير في مثل هذه المحال باللسان، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا عجز عن التغيير حتى باللسان لكونه لا يستطيع أن يغير بلسانه، فينبغي له أن ينكره بقلبه وأن يكرهه، ألا يرضى عنه، وذلك أضعف الإيمان. والآيات والأحاديث في هذا الباب يقول المؤلف لا تحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، إذا رآه واستطاع أن يغيره يجب عليه أن يغيره، لا يسقط عنه هذا الوجوب إلا إذا علم أن هناك من يقوم بإنكاره من غيره من المسلمين، كل بحسبه. فمن كانت له ولاية كالأب على أولاده والأم على أولادها لها سلطة وقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك رب العمل له قدرة على تغيير المنكر ومنعه بين عماله وموظفيه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم أنه يعلم هذا المنكر، أما إذا كان لا يعلم به فهو معذور، لكن إذا علم به وله قدرة على تغييره كان عليه أوجب. وذكر المؤلف أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه عند نزول العذاب لم ينجو من أهل المعاصي إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كما قال الله تعالى: فلما جاءهم بأسنا نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وذكر المؤلف أن له رسالة في هذا الموضوع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيما نعلم أنها لا تزال مخطوطة بخط المؤلف، وهناك مؤلفات في هذا الباب كثيرة، وهناك رسالة لشيخ الإسلام بهذا الاسم، وهناك كتاب عبد الغني المقدسي الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الكتب في الباب.
قال السؤال الثاني: يريدون بعد الميتين ما حكم كرامات الأولياء؟ قال: كرامات الأولياء حق، وهو حقوق الأمر الخالق على أيديهم الذي لا مصنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجري الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وزعيم الظاهر، وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه في أيام الجدة وكنداء عمر في التاريخ وهو على المنبر فأبلغه وهو مشجع، وكتابته إلى دين من هو فجرة، وكخير العلاء للحرمين إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني للنار الذي أوقدها له الأسود عن كفاعته، وغير ذلك مما وقع لكثير منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في حقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك من متابعته. فإن اتفق شيء من الخوارج لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله.
نعم. يقول المؤلف: ما حكم كرامات الأولياء؟ ما حكمها في الشرع؟ والجواب أن كرامات الأولياء حق نصدق به، وقد جاءت مذكورة في كتاب الله تعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفها المؤلف بأنها الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي أوليائه، وليس لهم فيه صنع، إنما هو من عند الله عز وجل يكرمهم به. والكرامة تختلف عن المعجزة التي تكون للأنبياء، لأن معجزات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فأقوام الأنبياء يتحدونهم ويطلبون منهم برهانا على صدقهم وعلى أنهم جاءوا بالرسالة من عند الله عز وجل، فتكون المعجزة والآية من عند الله سبحانه وتعالى، كناقة صالح وعصا موسى وما أشبه ذلك من معجزات الأنبياء التي سبق الكلام عليها. أما كرامات الأولياء فهو أمر يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه، وهو خارق للعادة في نفسه، يعني على خلاف ما جرت العادة، على خلاف ما جرت سنن الله تعالى الكونية. ذكر أمثلة على ذلك، منها من القرآن ومنها من السنة ومنها من السيرة. أولها قصة أصحاب الكهف المذكورة في القرآن في سورة الكهف، وهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، لجأوا إلى الكهف وتجمعوا بعيدا عن قومهم المشركين، فضرب الله على آذانهم فناموا في الكهف 300 سنة وازدادوا 9. هذه كرامة. ثم أحياهم الله عز وجل ورآهم الناس وجاءوا إلى المدينة، ثم رجعوا إلى الكهف فناموا وماتوا رحمهم الله ورضي الله عنه. ومنهم أصحاب الصخرة الذين جاء ذكرهم في كتاب الذين جاء ذكرهم في صحيح البخاري ومسلم، وهم الثلاثة الذين أووا إلى غار في المطر، فجاءت صخرة فسدت عليهم الباب، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، حيث كان أحدهم بارا بوالديه والآخر أمينا نمى الأجرة للأجير، والثالث عفيفا تمكن من الزنا فتركه لله خوفا منه تبارك وتعالى، ثم توسلوا إلى الله بذلك فانزاحت عنهم الصخرة بأمر الله. وجريج الراهب وهو أحد عباد بني إسرائيل، تعرضت له بغي مومس امرأة على أن يقع بها، فلم يلتفت إليها، فمكنت راعيا من نفسها وحملت، ثم ادعت أن جريجا هو الذي زنى بها، فجاء الناس وهدموا صومعته وسألهم عن السبب، فأخبروا أنك فعلت كذا وكذا من الفاحشة. قال ائتوني بالصبي، فجاءوه بالصبي وهو في المهد، فطعن في بطنها وفي خاصرته، وقال له من أبوك؟ فقال فلان الراعي. أنطقه الله سبحانه وتعالى وتكلم في المهد، وهو أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد، لم يتكلم في المهد كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة: عيسى وصبي هذا العابد وهو جريج، والثالث الذي كان في حجر أمه أو في حضر أمه وترضعه، ومر رجل عزيز في قومه فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنطق الصبي وقال اللهم لا تجعلني مثله. وهذه كلها كرامات ثبتت في الصحيح، وهي تابعة لمعجزات الأنبياء. كرامات الأولياء تبع لمعجزات الأنبياء، ولهذا كانت الكرامات في هذه الأمة أكثر وأعظم، لأن معجزات نبيها أعظم المعجزات وأكثرها وأدومها، وأعظم ذلك القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى معجزة إلى آخر الدهر. أيضا وقع لكثير من الصحابة معجزات، كأبي بكر رضي الله عنه في قتاله أيام الردة، وكنداء عمر لسارية أحد قواده، عمر رضي الله عنه أرسل رجلا يقال له سارية على جيش، فبينما عمر يخطب بالمدينة جعل يصيح ويقول يا سارية الجبل، يا سارية أو يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني انتبه من العدو الذي يأتيك من الجبل. سمع صوت عمر سارية وهو على بعد شهر من المدينة، يعني وصل صوت عمر إلى سارية في ذلك المكان، وهي قصة مشهورة. كذلك قصة كتابة عمر إلى نيل مصر، ذكرها الحافظ ابن كثير أن عمرو بن العاص لما جعله عمر واليا على مصر أخبره أن أهل مصر يقدمون لنهر النيل في كل عام امرأة عذراء يلقونها فيه فيجري النهر، وإذا لم يفعلوا ذلك حصل فيه انحسار وضعف، فأخبره عمر بتحريم ذلك، وعمر بن العاص أخبرهم بتحريم ذلك، هي عادة ورثوها عن الفراعنة الأقباط. وكتب عمر إلى عمرو بن العاص رقعة قال له ألقها في النيل، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. فألقى عمر البطاقة في النيل فجرى أفضل مما كان. ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير. كذلك ما جاء أن الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم إمرة البحرين وأقره أبو بكر وعزله عمر. هذا الصحابي خاض البحر بخيله، يعني خيله عامت ومشت في البحر، وكذلك الكرامة التي حصلت لأبي مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثور، وهذا الرجل أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى، لما جاء إلى المدينة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة بخمس ليال. هؤلاء يسمون بالمخضرمين، المخضرم من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أما من أسلم ورآه فهو صحابي، من أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تابعي. إذن عندنا ثلاث طبقات: صحابي، مخضرم، وتابعي. أبو مسلم الخولاني عندما ذهب إلى اليمن كان الأسود العنسي قد تنبأ ادعى النبوة، فجي به فقيل له أتشهد أني رسول الله؟ يقول له الأسود، فقال له لا أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فعند ذلك هذا الرجل أوقد نارا عظيمة ثم أمر به أن يلقى في النار، فلما هدأت النار وانطفأت وإذا أبو مسلم قائم في النار يصلي ليس فيه شيء. ولما قدم إلى المدينة إلى عمر فقال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فقال عمر عند ذلك الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد شبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه من الكرامات التي أيضا حصلت في التابعين وبعد عصر النبوة، وهي كثيرة في العصور وإلى يوم القيامة، وكما قلنا كلها في الحقيقة تبع لمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء إنما نالوا هذه الكرامة بمتابعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا حصلت خوارق العادات لغير متبع الرسول فاعلم أن هذه شعوذة وسحر وضلال، إنسان بعيد عن الهداية، إنسان معروف بالضلال تحصل له خوارق اعلم أن هذا ساحر. أو أن هذا مشعوذ. فلو رأيته يطير في الهواء ويسير على الماء ولم يتبع الشرع فأعلم أنه ضال ومفتون، وهذا أعمال السحرة والشياطين، فليس هو من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان أعاذنا الله وإياكم. نعم.
قال محمد على 200 من هم أولياء الله؟ قال هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا به أولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال في السؤال قبل الأخير: من هم أولياء الله؟ والجواب أن أولياء الله هم كل من آمن بالله تعالى واتقى واتبع رسول الله، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل إذا لقوا الله عز وجل، ولا هم يحزنون على ما حصل في الماضي لأنهم كانوا على خير. ثم عرف الله عز وجل وبين من هم أولياؤه، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولا حققوا الإيمان، ثم اتقوا الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: الله ولي الذين آمنوا. وليهم يعني ناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم وحافظهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأوليائه. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا بيان لصفات أولياء الله عز وجل، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني كثير الركوع والصلاة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الغلبة تكون لحزب الله الحقيقي وليس المزور والمزيف في زماننا المتسمي بحزب الله وهو حزب الشيطان. فهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بالغلبة لأنهم أنصار الله وأنصار دينه، من الموحدين من المؤمنين الصالحين، وليس من المشركين بأفعالهم وأقوالهم. والذين يدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله حتى في أوقات الشدة ينادون أولياءهم ولا ينادون الله، عياذا بالله تعالى من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم تبرأ من بعض قرابته الذين لم يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تبرأ من بعض قرابته الذين لم يسلموا، تبرأ منه. ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، لأنهم ما أسلموا ولا آمنوا. ومعلوم أنه إذا لم يكن هناك إسلام وإيمان انقطعت أخوة الإسلام، فهم ليسوا بأولياء للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن: دعا قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأولياء الله من يتبعون رسول الله ويصيرون على هديه وسيرته وطريقته وعلى صراط الله المستقيم. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا قبل قليل أن من يدعي الولاية وهو بعيد عن الاستقامة فهذا مستدرج، هذا مشعوذ، هذا مفتون، هذا ساحر. أما المستقيم إذا حصلت له الكرامة فنعمة هي. نعم.
قال الرابع والخامس: من هي الطائفة التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قال: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الملاذ الذين فرقة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية المرض: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعل قلوبنا بعد إن هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم. السؤال الأخير في هذا الكتاب، كتاب أعلام السنة المنشورة، ختمه المؤلف بقوله: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة. ظاهرة يعني منصورة، مرفوعة، بينة، ليست خفية. لا يضرهم من خالفهم، المخالفون لهم كثر، ولكن مع ذلك فإنهم لا يضرونهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم كذلك. هذه الطائفة هي الجماعة، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في حديث أبي داود. وهذا الحديث حديث مشهور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ورواه جماعة كأصحاب السنن والإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجماعة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي الفرقة الناجية من 73 فرقة متوعدة بالنار، بعضهم يدخل النار خالدا فيها وبعضهم يدخل النار حتى يتطهر، لأن بعض هذه الفرق لها أقوال كفرية مخرجة من الملة، كبعض أقوال الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم من فرق الضلال، لهم أقوال كفرية أحيانا تخرج الإنسان من الملة. وبعضهم لهم بدع مفسقة فيها تعدي وظلم. قال: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ثم ختم بهذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد جاء في آخر الكتاب أنه قال فرغت من تسويده يعني من كتابته نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين، يعني 1365 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.